أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيمات الواجب، وكنا قد قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط ومعلق ومنجز وأصلي وتبعي وتخيير وتعييني، ووصل بنا الكلام إلى تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي. وفي الحقيقة هذا التقسيم للواجب إلى عيني وكفائي تقدم معنا إجمالا في بعض الأبحاث السابقة، لأنه عندما تكلمنا عن صيغة الأمر قلنا بأن مقتضى إطلاق الصيغة هو كون الواجب الوجوب نفسيا لا غيريا، وكونه تعينيا لا تخييريا، وكونه عينيا لا كفائيا. وهناك أوضحنا بشكل إجمالي المقصود من الواجب العيني والمقصود من الواجب الكفائي، ولكن هنا في هذا المبحث الماتن يريد أن يزيد في تفصيل بيان الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، يريد أن يزيد الأمر تفصيلا ووضوحا. يا أخوان، كلكم تعرفون أن الواجب العيني هو الذي يجب على كل مكلف من المكلفين، ويجب على المكلف ولا يسقط عن المكلف بفعل الغير لهذا الواجب وبإتيان الغير بهذا الواجب، من قبيل الصلاة اليومية. الصلاة اليومية تجب على كل مكلف مكلف، وهذه الصلاة اليومية لا تسقط عن المكلف بفعل الغير لها. فإذا صلى زيد الصلاة اليومية فإن هذا لا يؤدي إلى سقوط وجوب الصلاة اليومية عن عمر مثلا. إذا هو الواجب العيني، الصوم في شهر رمضان واجب عيني، أداء الصلوات اليومية واجب عيني، الحج واجب عيني، وكثير من الواجبات التي نعرفها هي واجبات عينية. وفي قبال الواجب العيني هناك ما نسميه واجب كفائي. الواجب الكفائي يشترك مع الواجب العيني في جهة ويفترق عنه في جهة أخرى. أما جهة الاشتراك فالواجب الكفائي كالواجب العيني يتعلق بكل مكلف، يتعلق بكل مكلف، وليس متعلقا بمكلف معين بخصوصه، بل الوجوب في الواجب الكفائي الوجوب يتوجه إلى كل مكلف، كما أنه في الواجب العيني يتوجه إلى كل مكلف. هذه جهة الاشتراك. جهة الافتراق أنه في الواجب الكفائي الوجوب وإن كان متوجها إلى كل مكلف، إلا أنه إذا قام البعض بالواجب سقط الوجوب عن الباقي، بخلاف العيني حتى لو قام البعض بالواجب يبقى هذا الوجوب ماذا؟ متوجها إلى الباقي. البعض يا إخوان أشكل عليهم حقيقة الوجوب العيني، الوجوب الكفائي. ليش أشكلت عليهم حقيقة الوجوب الكفائي؟ قالوا لأنه الالتزام بأن الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين مع الالتزام بأنه إذا أتى البعض به جاز للباقين تركه، هذا التزام بأمرين متناقضين، لأنه لازم الوجوب ماذا؟ عدم جواز ترك. فكيف نقول هذا واجب على الجميع ولكن إذا أتى البعض به جاز للباقين تركه؟ كيف يكون واجبا عليهم من جهة ويجوز لهم تركه من جهة أخرى؟ لذلك هؤلاء قالوا بما أن جواز الترك يتنافى مع الوجوب لا نستطيع أن نقول بأن الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين ولكن إذا أتى به البعض جاز للباقين تركه، فذهبوا إلى أقوال أخرى في حقيقة الوجوب الكفائي. قالوا لا يتعلق بجميع المكلفين، البعض قالوا يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد مو بجميع المكلفين، بأحد المكلفين على نحو الترديد إلى قوله. ولذلك يجوز للباقين تركه. ليش؟ لأنه غير متعلق بجميع المكلفين بل بأحدهم على نحو الترديد إذا قولوا. وبعض آخر قالوا لا يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد بل يتعلق بأحد المكلفين على نحو التعيين، يتعلق مثلا بزيد بخصوصه، ولكن هذا المكلف الذي يتعلق به الواجب الكفاية على نحو التعيين يكون معلوما لله مجهولا بالنسبة إلينا. متى نعلمه؟ عندما ينتقل أحد المكلفين الواجب الكفاية نعلم أنه هو الفرد الذي كان قد تعلق به الوجود في علم الله تعالى. ليش لجأوا إلى هذين القولين يا أخوان؟ وهناك أقوال أخرى في الوجوب الكفائي، إلا أن المتن استعرض من جملة الأقوال في الوجوب الكفائي هذين القولين. لماذا لجأ هؤلاء إلى هذين القولين؟ لأنهم رأوا أنه ماذا؟ أن الالتزام بأن الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين يتنافى مع ماذا؟ مع جواز ترك الواجب للباقين إذا قام مع قولنا يجوز للباقين أن يتركوا الواجب إذا قام به البعض. الوجوب يتنافى مع جواز الترك. ليش؟ لأن الوجوب إما متقوم بالمنع من الترك بناء على تركه الأحكام الشرعية، أو لازمه المنع من الترك بناء على ما هو التحقيق من بساطة الأحكام الشرعية. على كل حال الوجوب يتنافى مع جواز هذا الترك أو لا يتنافى؟ يتنافى، لأن الوجوب إما متقوم بجواز الترك أو لازمه جواز الترك. المثل يا أخوان التزم بأن الوجوب الكفاية يتعلق بجميع المكلفين، وبأن ما ذكر من أن الوجوب الكفاية يتعلق بأحد الأفراد على نحو الترديد أو بفرد معين غير صحيح، وشبهة أن تعلق الوجوب الكفائي بجميع المكلفين يتنافى مع جواز ترك بعض المكلفين لهذا الواجب هي ماذا؟ هي شبهة مدفوعة. توضيح ذلك، أولا ما ذكروه من تفاسير للوجوب الكفائي غير صحيح. التفسير الأول شو كان؟ أنه يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد. ونحن قلنا فيما مضى وفيما سبق أن الفرد المردد مجرد مفهوم لا واقع له لا ذهنا ولا خارجا، لأن الوجود سواء في الذهن أو في الخارج يساوق ماذا؟ يساوق التشخص، والوجود والتحقق والعينية تتنافى مع الترديد وتساوق التشخص والتعيين. فإذا الفرد المردد مفهوم ليس له ما بإزاء وليس له واقع لا ذهنا ولا خارجا، ليس له مصداق لا ذهنا ولا خارجا، ولا يمكن أن يكون المخاطب بالوجوب الكفائي هو الفرد المردد، لأنه مجرد مفهوم ليس له مصداق خارجا. والذي يخاطب بالتكاليف الشرعية هو الأفراد الموجودة في الخارج، لا يصح أن يخاطب بالتكليف الشرعي المفهوم الذهني إلا أن يكون هذا المفهوم الذهني لوحظ بما هو قنطرة للأفراد الخارجي. وإذا كان الفرد المردد مفهوم ليس له ما بإزاء واقعا وليس له ما بإزاء خارجا، فلا يمكن أن يتعلق الوجوب الكفائي بالفرد المردد. طيب، القول الثاني شو كان؟ انه يا اخي الوجوب الكفائي يتعلق بفرد معلوم عند الله مجهول بالنسبة الينا، بفرد معلوم عند الله ومجهول بالنسبة الينا، متى نكتشف الفرد الذي تعلق به الوجوب الكفائي؟ عندما يتحقق الانتفاء خارجا. هذا القول أيضا مردود بماذا؟ بأن الوجوب الكفائي ليس من مختصات المولى الشرعي، بل الوجوب الكفائي موجود عند الموالي العرفيين كما أنه موجود عند المولى الشرعي. والعرف والعقلاء بحسب مرتكزاتهم العرفي والعقلائي لا يرون الوجوب الكفائي متعلقا بفرد معين ثبوتا مجهولا لنا إثباتا، بل يرون نسبة الوجوب الكفائي إلى كل مكلف من المكلفين على حد سواء. الآن إذا فرضنا أن هذه الغرفة مسجد ووقعت نجاسة على أرض المسجد، يجب علينا كفاية تطهير ماذا؟ أرض المسجد. العرف بما لهم من مرتكزات عرفي وعقلائي لا يرون أن هذا الوجوب قد تعلق بواحد منا، إلا أن هذا الواحد الذي تعلق به الوجوب غير معلوم لنا، بل العرف يرون أن هذا الوجوب تعلق بكل واحد منا، ولذلك كل واحد منا يرى نفسه ماذا؟ ملزما بتطهير أرض المسجد. غاية ما في الأمر إذا بادر أحدنا إلى التطهير سقط الوجوب عن الباقين. فإذا حتى مسألة أن الوجوب الكفائي يتعلق بفرد معين معلوم لله تعالى مجهول بالنسبة إلينا، هذا التفسير للوجوب الكفائي تأبى المرتكزات العرفية والعقلائية، سيما أنه مش دائما بيكون المولى اللي بيطلب منه الوجوب الكفائي مولى شرعي يعلم بالغيب، بل يكون المولى أحيانا الذي يصدر منه الوجوب الكفائي مولى عرفي، والمولى العرفي بنفسه إذا بتسأله يقول لك أنا لم أوجب هذا الفعل على أحدهم بعينه، وإنما أوجبته عليهم على نحو الكفائي. يعني كأنه عم يفرض أن الوجوب الكفائي، أصحاب هذا التفسير عم يفرض أن الوجوب الكفائي منحصر بالمولى الشرعي اللي هو عالم بالمغيبات، ولذلك من وجب عليه الوجوب الكفائي هو فرض معين عند الله مجهول عندنا. مو دائما الله هو الذي يوجب الفعل بالوجوب الكفائي، عندنا موالي عرفيين يوجبون بعض الأفعال بالوجوب الكفائي، تسألهم يقول أنا لم أوجب هذا الفعل على فرد بعينه، بل أوجبته عليكم جميعا ولكن على نحو الكفاية. فإذا كلا التفسيرين لم يصح. طيب شو بنعمل بشبهة أنه في تنافي بين الوجوب وجواز الترك؟ نقول بكل بساطة يا أخوان، لو كان يجوز للباقين ترك الفعل مع بقاء الوجوب في حقهم لكان هذا جمعا بين النقيضين، لكن نحن لا نقول بأن الباقين يجوز لهم ترك الفعل مع بقاء الوجوب ثابتا في حقهم، بل نقول إذا قام البعض بالفعل يجوز للباقين ترك الفعل لأن الوجوب يسقط في حقهم، فغاني جواز الترك من باب ماذا؟ من باب سقوط الوجوب عنهم، مو أن الوجوب باق في حقهم ولكن يجوز لهم ترك الفعل الواجب، بل فعل البعض اتيان البعض بهذا الفعل يؤدي إلى سقوط الوجوب في حق الباقين، فيجوز لهم الترك إذ لا وجوب في حقهم، وهذا ليس فيه جمعا بين النقيضين. هذا خلاصة ما أراد أن يذكره الماتن في هذا المبحث.
نعم. ما يرد عليه أنه لا يجب على كل واحد يجي لأصحاب
الغرفة، لأنه كل واحد منهم إلا أنه الآن نقول مثلا أنه نحن نعلم أنه هاي شبهة محصورة ولا بد أن يمتثل أحدنا، ما كان مش محصورة موردها جميع المكلفين. طبعا هناك إشكالات أخرى ترد على هذه الآراء، أنا ما أحببت التفصيل. أكثر من ذلك. قال تقدم صفحة 71 أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان. شو يعني مطلوب الفعل من أي مكلف كان؟ الوجوب يتعلق بجميع المكلفين أم لا؟ نعم يتعلق بجميع المكلفين. قال فهو يجب على جميع المكلفين، مو على فرد بخصوصه ولا على الفرد المردد، على جميع المكلفين. ولكن مع كونه واجبا على جميع المكلفين يكتفى بفعل بعضهم. فعل بعض المكلفين للمأمور به كما يسقط الوجوب عنهم، فإنه يسقطه عن ماذا؟ عن باقي المكلفين، يسقطه عن باقي المكلفين. قال ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عنهم وعن الآخرين، ولا يستحق العقاب بتركه. ليش؟ بعد أن قام البعض به سقط عني، فإذا تركته أنا لا أكون مستحقا للعقاب، إذ لا وجوب في حقي، فالوجوب في حقي قد سقط بفعل الباقين. قال نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم مستحقون للعقاب. ليش؟ لأن كل واحد منهم الوجوب ثابت في حقه ولم يمتثله، لا أنه امتثل ولا أن الوجوب سقط عنه بامتثال الغير، فكل واحد منهم يكون عاصيا. لاحظوا إذا تركوه جميعا كل واحد منهم منقول له أنت لم تمتثل الواجب ولا أن الواجب سقط عنك بامتثال الغير فأنت مأثوم. أما لو فعله البعض هذا الذي فعله يكون قد امتثل، والذي لم يفعله ليس مأثوما، لأنه وإن لم يمتثل إلا أن الوجوب سقط عنه بامتثال الغير. قال وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، مثل ما أنه عندنا واجبات عينية كثيرة عندنا أيضا واجبات كفائية كثيرة. قال منها تجهيز الميت والصلاة عليه، يجب كفاية وليس واجبا عينيا. طيب يعني الآن إذا جاء إنسان مات زيدنا، فجاء شخص جهزه، مسلم جهزه وكفنه وصلى عليه ودفنه، أنا واجبي أرجع أنبشه وجهزه وصلى عليه ودفنه وكذلك بقية لا طبعا. مجرد أن قام شخص بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه سقط الوجوب عن الباقين. قال ومنها إنقاذ الغريق، أيضا هذا وجوب كفائي، إذا كنا 10 نقف على الشاطئ ورأينا مؤمنا يغرق فهون ماذا؟ يجب علينا إنقاذ هذا الغريق كفاية معينا، كفاية. شو يعني كفاية؟ يعني إذا قامت الكفاية سقط الوجوب عن الباقي. يعني إذا كان يحتاج إنقاذه إلى رجل واحد ونزل واحد من أهل الماء لإنقاذه لم يجب على الباقين ماذا؟ الإنقاذ. نعم إذا لم تقم الكفاية بالواحد واحتاج إنقاذه إلى رجلين يجب على 2 أن ينزلا إلى الماء وحتى يسقط الوجوب عن الباقين وهكذا. قال ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس. طبعا يا أخوان هذه الحرف والمهن تجب كفاية على المكلفين، يعني من الواجب أن يكون في بالمجتمع الإيماني فران ونجار وحداد وطبيب. ليش؟ لأنه يختل نظام المجتمع من وجود من دون وجود أمثال هؤلاء. بس هذا واجب عيني، كل مكلف يجب عليه أن يتعلم الحداد أو النجارة أو الطبيب. له إذا قامت الكفاية سقط عن البقية، وإذا لم تقم الكفاية وجب. إذا وجدنا بمجتمع إيماني ولا يوجد فيه فران، ونظام المجتمع يختل من وجود فران، يجب كفاية على بعض المكلفين أن يتصدى لهذه المهنة. قال ولذلك ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس، ومنها طلب الاجتهاد. من جملة الواجبات العينية الكفائية يا أخوان ماذا؟ وجود مجتهدين بين الناس. الاجتهاد واجب كفائي. ليش؟ لأنه لا يتم حفظ الدين وحفظ الشريعة إلى ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا إذا وجد في كل زمن من الأزمنة ماذا؟ مجتهدون. ولذلك لم تنقطع سلسلة الفقهاء والمجتهدين منذ زمن الأئمة وحتى يومنا هذا. حتى في زمن الأئمة كان هناك من أصحاب الأئمة بعض المجتهدين، وكان الأئمة يأمرون الشيعة بالرجوع إليهم. قال شقتي بعيدة ولا أصل إليك كل ساعة، عمن أخذ معالم ديني؟ قال عليك بزكريا ابن آدم فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. أو مثلا يونس بن عبد الرحمن الإمام كان يشير إليه في الفتية الإمام رضا عليه السلام. أو أبان بن تغلب، يا أبان اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يرى مثلك في شيعتي، إلى غير ذلك من أصحاب الأئمة الذين كانوا من الفقهاء وكان الشيعة يرجعون إليهم في معرفة الأحكام وأخذ الحلال والحرام. وهذا الواجب الكفائي قد يصير في بعض الأزمنة أو في حق بعض المكلفين واجبا ماذا؟ عينيا. كما ينقل عن بعض علمائنا اليوم أنه في هذا الزمن اللي للأسف يعني كثر فيه أهل العمائم وقل فيه أهل العلم، وكثرت فيه الشبهات التي أورد بها على المذهب واشتدت به على الحرب على الدين والمذهب بحيث أن الشبهات تتوارد علينا من كل حد وصوب، فطالب العلم الذي يكون عنده الكفاءة والأهلية سواء العلمية أو العملية الذهنية أو السلوكية فإنه يجب عليه عينا أن يجد ويجتهد حتى يصل إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة الاجتهاد، ويصير قادرا على الدفاع عن الدين وعلى حفظ الشريعة الغراء. على كل حال قال ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان إنسان على منكر وتصدى أحدهم لنهي عن لنهيه عن المنكر فعند ذلك ماذا؟ يسقط عن الباقين إذا قامت الكفاية بنهي الواحد. أما إذا لم تقم الكفاية بنهي الواحد بل كان هذا الإنسان لا يرتدع عن المنكر إلا إذا نهاه أكثر من شخص عن هذا المنكر، فلا بد أن يتصدى أكثر من شخص لنهيه عن المنكر، وبذلك يسقط الوجوب عن الباقين. قال والأصل في هذا التقسيم. الآن الماتن يريد أن يبين أخواني ليش الواجب الكفائي مع أنه يتعلق بجميع المكلفين كالواجب العيني، لماذا إذا أتى البعض بالواجب يسقط عن الباقين؟ وليش بالواجب العيني لا يسقط الواجب عن الباقين بإتيان البعض بالواجب؟ لأنه دائما يا أخوان الفرق بالأثر لابد أن يكون ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، والشيئان إذا اختلف أثرهما فلابد من وجود اختلاف في جوهريهما يؤدي إلى اختلافهما في الأثر، وإلا لو كانا مثلين من كل الجهات فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فما ممكن أن تكون جهة الاشتراك بين الواجب العيني والواجب الكفائي هي اللي بتؤدي إلى اختلافهما في هذا الأثر، لابد من إبراز جهة فرق بينهما هي التي تؤدي أنه بالواجب العيني لا يسقط عن الباقين بامتثال البعض، بالواجب الكفائي يسقط عن الباقين بامتثال البعض. قال الأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين. فإذا يا أخوان هناك فرق بالغرض الداعي إلى التشريع ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي. غرض المولى يكون على نحوين. النحو الأول قال قد يكون غرض المولى أن يصدر العمل من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا. مثل الصلاة، الصلاة ما هي المصلحة الملزمة التي دعت المولى إلى تشريع الصلاة؟ فلنفرض أنها ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أخوان، هذه المصلحة تحصل عندما يصدر العمل من كل واحد من الناس. يعني إذا صلى زيد فإن صلاته تكون ذات مصلحة ملزمة وتؤثر هذا الأثر، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإذا صلى عمرو فأيضا هذه الصلاة تكون ذات مصلحة وتحقق هذا الأثر، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وهكذا إذا صلى بكر وخالد، فإذا غرض المولى أن يصدر العمل من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا. فلا بد أن يوجه المولى الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا كالصوم أو الصلاة. وأكثر التكاليف الشرعية، أكثر التكاليف الشرعية مصلحتها مصلحة تتحقق إذا صدر العمل من كل واحد من المكلفين مستقلا، وليس غرض المولى في صدور العمل من أي واحد من المكلفين، بل غرضه في صدور العمل من كل واحد منهم. النحو الثاني أن يصدر العمل من أحد المكلفين. فإذا المصلحة هون قائمة بصدور العمل من كل واحد منهم ولا بصدور العمل من أحدهم؟ صدور العمل من أحدهم. قال أن يصدر أي العمل من أحد المكلفين لا بعيني، المهم أن يصدر العمل ويتحقق خارجا من أحد هؤلاء المكلفين. حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، مثل دفن الميت المسلم، إذا صدر هذا العمل ولو من أحد المكلفين مرة واحدة، تحقق غرض المولى أو لا تحقق؟ هل يبقى له غرض بصدور نفس هذا العمل من مكلف آخر؟ لا يبقى له. لذلك قال ولو مرة واحدة من أي شخص كان. قال فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين. صحيح، ليش؟ لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، لأنه مش غرض أن يصدر العمل من ذات بخصوصه، غرض أن يصدر العمل من أحد المكلفين، فيوجه الخطاب إلى جميع المكلفين. ولكن لأنه يتحقق غرضه بصدور العمل مرة واحدة، يوجهه إلى جميع المكلفين على نحو العيني أو على نحو الكفائي. على نحو الكفائي بمعنى أنه إذا صدر عن أحدهم تحقق غرض المولى وسقط الوجوب عن الباقي.
ما بقي مصلحة ملزمة؟
لا يبقى مصلحة ملزمة، الوجوب تابع للحكم، تابع للغرض. إذا تحقق الغرض سقط الحكم. بصوت الصلاة إذا صلى زيد، هل للمولى غرض في صلاة عنه؟ نعم، لذلك الوجوب باقي الثابت في حق عام. أما هنا في هذه الصورة، إذا دفن زيد الميت المسلم، هل للمولى غرض في صدور الدفن مرة أخرى من عمر؟ لا، بل قد يكون صدوره مرة أخرى من عمر منافي لغرض المولى. لا، لأنه حتى يدفن عمر هذا الميت لابد أن ماذا؟ أن ينبشه ثم يدفنه، ونبش الميت مناف لغرض المولى لأنه على خلاف احترام الميت، على خلاف احترام الميت. لذلك قال فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، ويكتفي بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض. فيجب هنا الواجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب. فما الذي يؤدي إلى أن الواجب يسقط عن الباقين في الكفاية ولا يسقط عن الباقين في العين؟ الاختلاف المصلحة الداعية إلى الإيجاب. نحو المصلحة الداعية إلى الإيجاب اختلافها يؤدي إلى اختلاف الوجود في كونه عينيا أو كفائيا. قال وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي، وقعوا في حيرة من أمر الوجوب الكفائي، وتطبيقه على القاعدة سبب الحيرة وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه أي قوام الوجوب بل لازمه المنع من الترك. هذا البل هون بأي أنواع البل؟ هذا بل ترقي ولا بل إضرابي؟ إضرابي. ليش؟ لأنه الذي قوامه نحن قلنا متى يكون قوام الوجوب المنع من المقرب هو جزء المهية. متى يكون قوام الوجوب المنع من الترك على القول بالتركب؟ والقول بالتركب قبله المانع أو رفضه المطلق؟ رفضه، التزم ببساطة الأحكام الشرعية وقال أن الوجوب لازمه المنع من الترك الذي قوامه عند القدماء قوامه المنع من الترك. أما عند المتأخرين من محققي علم الأصول بل لازمه المنع من الترك. ليش وقع القدماء في حيث وبيت؟ إذا كان الوجوب قوامه أو لازمه المنع من الترك فكيف نجيز للباقين ترك هذا الواجب؟ كيف واجب ويجوز لهم تركه؟ قال إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعله بعضهم، لا يتلاءم مع جواز تركه من قبل الباقين بفعل بعضهم، ولا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين أي أحد، يعني الفرد المردد من المكلفين. ونحن قلنا الفرد المردد لا يمكن أن يكون ماذا؟ مخاطبا ومكلفا، إذ لا تحقق له، هو مجرد مفهوم ليس له عينيه وليس له تحقق لأن الوجود يساوي التشخص. قال وظن بعضهم أنه أي الفرد المكلف الذي يتعلق به الوجوب معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة. كيف نعرف من هو المكلف اللي تعلق به الوجوب الذي يسبق إلى الامتثال؟ بينكشف لنا أنه ماذا؟ هو المكلف الذي تعلق به الوجوب في علم الله تعالى، إلى غير ذلك من الظنون كما أشرت. هناك أقوال أخرى فيما يرجع إلى الوجوب الكفائي غير هذين القولين، إلا أن الماتن يقول بأن هذه الأقوال كلها لم تصح، والصحيح ماذا؟ والصحيح أن الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين. طيب كيف يجوز تركه للباقين؟ هل يجوز تركه لأن الوجوب يسقط، مو أن الوجوب باطل ويجوز الترك. قال ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها، وتدفع الحيرة بأدنى التفات. ليش؟ قال لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن البعض. فلماذا يجوز للباقين الترك في سقوط الوجوب؟ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. ليه؟ لأن الوجوب تابع للمصلحة، والمصلحة والغرض تحقق بفعل البعض، فلا بد أن يسقط الوجوب عن الباقين لانتفاء الغرض والمصلحة الداعية إلى بقاء الوجوب متعلقا بالباقين. فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه، ويسقط الوجوب عن الباقين بفعل بعضهم. ليش؟ لحصول الغرض منه، لحصول الغرض منه. يا أخوان كما لو أمر المولى عبده بأن يفتح الشباك فجاءت ريحا وفتحت الشباك، هون يبقى واجبا على العبد الامتثال؟ يعني واجب يرجع يغلق الشباك ويفتحه امتثالا لأمر المولى؟ لا. ليه؟ لأن غرض المولى تحقق بانفتاح الشباك بسبب الريح. إذا تحقق غرضه سقط الوجوب وكفى الله المؤمنين القتال بعليه. على كل حال تقسيم السادس والأخير من تقسيمات الواجب هو تقسيم الواجب إلى الموسع والمضيق. الماكن يا أخوان كغيره من الأصوليين ذكر أن الواجب ينقسم إلى موقت وغير موقت، ثم الموقت ينقسم إلى موسع ومضيق. فإذا تقسيم الواجب هو إلى موسع ومضيق، هذا فرع تقسيمه إلى موقت وغير موقت. الموسع والمضيق قسمان للواجب الموقت. طيب شو المقصود من الواجب المؤقت؟ ما هو المقصود من الواجب غير المؤقت؟ الواجب غير المؤقت هو الذي لم يأخذ فيه الشارع ولم يعتبر فيه الشارع وقتا مخصوصا، وإن كان فعل المكلف يا إخوان في حد ذاته لا ينفك عن الزمان، لأنه الفعل حادث ولا بد أن يقع في زمان من الأزمنة، ولكن عدم انفكاك فعل المكلف في حد ذاته عن الوقوع في زمان شيء، وكون الآمر أكذا في متعلق أمره الزمان المخصوص قيدا شيء آخر. فإذا الواجب يكون غير موقت إذا لم يأخذ فيه الشارع ولم يعتد فيه الشارع وقتا مخصوصا، كما لو قال لك المولى تصدق بدرهم، إذا واجب أو ليس واجب، ما هو متعلق بالوجوب؟ التصدق بدرهم، هل أخذ فيه وقت معين؟
لا،
فلا هذا واجب مؤقت أو غير مؤقت؟ طيب الواجب غير المؤقت يا أخوان قد يكون فوريا وقد لا يكون فوريا، ونحن قلنا مقتضى إطلاق الصيغة ماذا؟
عدم
جواز التأخير. جواز التأخير قلنا لا الفور ولا التراخي داخلان في معنى صيغة الأمر، إلا أن مقتضى الإطلاق هو جواز التأخير الفوري. أحسنت، وجواز الإتيان بأي فرد من الأفراد العرضية أو الطولية. فإذا تصدق بدرهم مقتضى إطلاق الصيغة ماذا؟ جواز التصدق، جواز تأخير الصدقة بالدرهم عن أول أزمنة الإمكان. فهي واجب غير موقت من جهة، وهل هو فوري أو غير فوري؟ غير فوري. وقد يكون الواجب غير الموقع ماذا؟ فوريا، كقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجوب الرد موقت أو غير موقت؟ غير موقت، أخذ فيه زمن مخصوص؟ لا، إلا أنه ماذا؟
فوري،
مبني على ماذا؟ طبعا الفور الفوري العرفي، الفور العرفي اللي ماذا؟ اللي يصدق معه عنوان الرد. وإلا إذا قال لي شخص سلام عليكم وبعد مضي ربع ساعة قل له عليكم السلام، هذا لا يصدق عرفا أنه رد للسلام. على كل حال الواجب غير الموقت قد يكون فوريا وقد يكون غير فوري. كلامنا الآن في الواجب الموقت وأنه ينقسم إلى ماذا؟ موسع ومضيق. ما المقصود من الواجب الموقت الموسع؟ ما المقصود من الواجب الموسع؟ ما المقصود من الواجب الموقت الموسع؟ وما المقصود من الواجب الموقت المضيق؟ يا أخوان عرفتم أن الواجب الموقت هو الذي أخذ فيه المولى واعتبر فيه وقتا مخصوصا. الوقت المخصوص الذي يعتبره المولى إذا كان بقدر ما يستدعيه الفعل المطلوب ولا يزيد عليه فالواجب المؤقت يكون مضيقا، وإذا كان الوقت المخصوص الذي يعتبره المولى أوسع مما يستدعيه العمل المطلوب فعند ذلك يكون الواجب موسع.
نعطي أمثلة على الموسع والمضيق. يا أخوان الصلاة واجب مؤقت أو غير مؤقت؟ أولا مؤقت. ليش؟ أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، واجب مؤقت أخذ فيه وقت مخصوص. طيب الوقت الذي اعتبره الشارع هل هو مساو للوقت الذي يستدعيه العمل والفعل وهو الصلاة أو أوسع؟
أوسع،
لأنه الوقت الذي يستدعيه العمل كم هو؟ الصلاة الظهر 4 ركعات، كل ركعة دقيقة 4 دقائق، والعصر 4 ركعات 8 دقائق، مع أن الوقت الذي اعتبره الشارع ما بين الزوال طبعا نحكي أقل ما يحتاجه أقل الواجب، فالوقت الذي يستدعيه العمل 8 دقائق، بينما الوقت الذي اعتبره الشارع يمتد من متى إلى متى؟ من الزوال إلى غروب الشمس. فإذا الوقت الذي اعتبره الشارع أوسع من الوقت الذي يستدعيه العمل، فهذا نسميه واجب مؤقت موسع. وقد يكون الواجب المؤقت مضيقا من قبيل ماذا؟
الصوم.
من قبيل الصوم. الوقت الذي اعتبره الشارع من أين إلى أين؟
من الفجر
إلى الليل، ثم أتموا الصيام
إلى الليل،
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب الوقت الذي يستدعيه العمل كم هو؟ هو نفس الوقت الذي أخذه الشارع في متعلق ماذا؟ في متعلق من الفجر إلى الليل. فالصيام الوقت الذي اعتبره المولى للصيام العمل يكون مستوعبا له، والوقت مساو للمقدار الذي يستدعيه العمل وليس أوسع منه. ما قال المولى صم ساعة ما بين الفجر أو صم 5 ساعات ما بين الفجر والغروب، بل قال ماذا؟ صم من الفجر إلى الغروب. فوقت العمل بوقت مساو للعمل وليس أزيد من الوقت الذي يستدعيه العمل، فهذا واجب مضيق. نطبق هذا القدر ثم قال توسع الموسع والمضيق. ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت. قال ثم المؤقت إلى موسع ومضيق، ثم غير المؤقت إلى فوري وغير فوري. فإذا غير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري، المؤقت إلى موسع. قال ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة، فنقول غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون وقتا له، لأن الحادث لابد أن يقع في زمان من الأزمنة، كقضاء كارثة. وجوب القضاء يا أخوان وقت بوقت لم يوقع في وقت، وإن كان عندما أقضي الفارثة لابد أن أقضيها في زمان من الأزمنة، ولكن لم يوقف القضاء بوقت معين. وإزالة النجاسة عن المسجد، يا أخوان قضاء الفائتة وإزالة النجاسة عن المسجد كلاهما غير مؤقت، بس شو الفرق بينهما؟ أن قضاء الفائتة غير فوري، أما إزالة النجاسة عن المسجد فوري. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غير مؤقت إلا أنه فوري، ونحو ذلك. رد السلام غير مؤقت إلا أنه فوري بالفورية المفيدة. قال وهو أي الواجب غير المؤقت كما قلنا على قسمين، فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر بالمعروف لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة الإمكان، وغير فوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كالصلاة على الميت. طبعا يجوز تأخيره عن أول أزمنة الإمكان، ولكن إلى حد أن لا يصل إلى حد ماذا؟ التهاون أو إهانة الميت في مثل دفن الميت. صلاة الصلاة على الميت وقضاء الصلاة مثلا الصلاة على الميت من فضله يجوز تأخيره بس ما لم يصل إلى حد إهانة الميت تعفنت جثته ولم يصلى عليه بعده أو أنتمت جثته ولم يصلى عليه بعده لا يجوز التأخير إلى حد ينزل معه أدخل الميت لأنه كما تعرفون الميت إكرامه هو الإسراع في الدفن. وقضاء الصلاة الفائتة أيضا قضاء الصلاة الفائتة واجب غير مؤقت وغير فوري ويجوز التأخير ما لم يصل إلى حد تهاون. والزكاة والخمس الذي واجبات غير مؤقتة وغير فورية إلا أنه ما لم يصل إلى حد تهاون. وإلا تعرف أن تأخير الخمس تأخير إخراج الخمس بالنحو الذي يصدق معه التهاون يعد من الكبائر خمس حق
الحق
لا الفرق بعد حلول السنة تشتغل ذمتك بالخمس. التأخير بمقدار لا يصدق معه التهاون لا مانع منه. هلا المناقشة في الأمثلة على كل حال ليست من دائرة المفصلين ولكن المهم أن لا يصدق على هذا التأخير عنوان التهاون بالإخراج. هذا بحسب ما ذكره الماتن وإلا تفكر الفقهاء بعد مثبت في محل المرسل عنه. قال والموقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص أخذ في متعلق الأمر وقت مخصوص صلي بين الزوال والغروب صلي الفجر بين الطلوعين صلي صلاة الليل ما بين منتصف الليل والفجر هاي كلها واجبات أو مستحبات مؤقتة لصلاة الليل. على كل حال قال والمؤقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة اللي معتبر فيها وقت مخصوص والحاج طبعا الحاج معتبر فيه وقت مخصوص شهر ذي الحجة وهناك مناسك معينة لا تصح إلا في يوم التاسع ويوم العاشر من شهر ذي الحجة والصوم اللي هو يعتبر فيه وقت مخصوص وجوب الصوم في شهر رمضان ومن الفجر إلى الليل وهو لا يخلو عقلا من وجوه الثلاثة الواجب المؤقت عقلا لا يخلو من أحد وجوه الثلاثة إما أن يكون فعله أي فعل الواجب زائدا على وقته المعين له فشو يصير موسع زائد أن يكون فعله مو وقته فعله زائدا على الوقت المعين فيصير غير مقدور أو يكون فعله مساويا له أي للوقت الذي عين له فبيكون مضطر أو فعله أنقص من الوقت الذي عين له فبصير والأول ممتنع يعني ما معقول أول يأمرني بفعل يستغرق ساعة ويعين له وقتا أقل مما يستغرقه الفعل كان يكلفني الله تعالى أن أقرأ سورة البقرة في دقيقة كذا محال وغير محال محال لأنه تكليف غير مطلوب لأنه لا يمكن قراءة سورة البقرة في دقيقة قراءة سورة البقرة تستغرق مدة زمنية معينة مهما أسرع الإنسان في قراءتها لا يستطيع أن يقرأها في دقيقة أقل ما يحتاج إليها نصف ساعة فقال والأول ممتنع لأنه من التكليف ما لا يطاق والثاني اللي هو ماذا المساوي اللي هو المضيق لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه وهو المسمى المضيق والثالث هو المسمى الموسع لأن فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره مثل الصلاة بين الحدين فيك تصلي بأول الوقت فيك تصليها بأثناء الوقت فيك تصليها في آخر الوقت كالصلاة اليومية وصلاة الآيات وهو المسمى المضيق كالصوم قلنا الثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه وهو المسمى المضيق كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب واضح. والثالث هو المسمى بالموسع لأن فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره كالصلاة اليومية التوسعة فيها واضحة حتى صلاة الفجر ما بين الفجر وطلوع الشمس وإذا صلاة الفجر تحتاج دقيقتين وما بين الفجر وطلوع الشمس ما يقارب الساعة والنصف طيب.
وكصلاة الآيات أيضا صلاة الآيات يا أخوان، لأنه يستطيع المكلف أن يؤخرها إلى ما قبل حصول الانجلاء بقليل، فهذه مع أنه صلاة خاصة إذا بدنا نختار الكيفية المختصرة لصلاة الآيات فهذا الوقت يسع أوسع بكثير مما تحتاج إليه، أوسع بكثير مما تحتاج إليه صلاة الآيات. قال فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له، هذا الوجه الموسع صحيح. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسع في الشريعة مثل الصلاة اليومية مثل صلاة الليل، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين: إمكانه وامتناعه. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يندفع الإشكال عنده على ما سيأتي، لأنه لقاء بامتناع الواجب الموسع شو بده يعني؟ ما ظاهره أنه واجب موسع لابد أن يؤوله بالنحو الذي يندفع به إشكاله العقلي. ما هو الإشكال الذي استشكلوه في إمكان الواجب الموسع؟ وهل هذا الإشكال في محله أو في غير محله؟ الصحيح أن الإشكال في غير محله، وهذا ما سيأتي معنا غدا إن شاء الله. الحمد لله.